بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة الحلقة الثانية من دروس دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير مع ليالي رمضان ومع الدعاء ومع التوسل إلى الله. بنستكمل الإيمان واليقين بأن الله قادر على كل شيء. أنا حراجع ثاني يا جماعة معنى دروس دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. يمكن في حد ما سمعش الجزء الأول من الدروس، فخليني النهاردة طالما أن احنا برضو لسه في الجزء الثاني ولسه في بدايات الدروس نراجع ثاني ليه احنا أخذنا وسمينا الدروس السنة دي دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير. احنا طبعا بناخد هذه الدروس في أيام رمضان، وشهر رمضان طبعا هو شهر الصيام والقرآن والدعاء. بس احنا زي ما قلنا قبل ما يبتدي شهر رمضان الأسبوع اللي فات، قلنا ان المسلم لازم يقف مع نفسه ويقف مع الله وقفة قبل، يعني في مداخل رمضان وكل يوم من رمضان بيراجع فيها عباداته وأمانيه ومشاكله. الوقفة دي مهمة جدا يا جماعة. ليه في شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان هو شهر مناجاة القلوب والأرواح لله سبحانه وتعالى، شهر بتحيا فيه الأرواح بقوة الارتباط بخالقها وملك أمرها ومفرج الكرب ومستجيب الدعاء. إذا في شهر رمضان بتصوم الأجساد عن الشهوات في رمضان، فبيكون التركيز الأساسي للإنسان على الروح. بيحاول الإنسان أن يجدد حياته الروحية بالدعاء وبالإنابة وبالاستغفار وبالبكاء وبالتوبة. فبتبتدي مشاعر الخوف والضعف والفقر والاحتياج إلى الله تبقى واضحة قوي في نفسه، فدي بتبعثه وبتربطه بالله سبحانه وتعالى في أيام وليالي رمضان. وفي نفس الوقت المشاعر الكمنة دائما داخل النفوس تقاتل الخوف والقلق والوحدة والغربة والحيرة اللي بتضغط على الإنسان وعلى صحته النفسية. كل الطاقات دي بيجي رمضان وبيكون هو المخرج لكل هذه الطاقات والمشاعر. إزاي؟ قلنا بالدعاء، وقلنا أن الدعاء هو الدواء. كويس، أنا شرحت عن الدعاء شوية الأسبوع اللي فات. أنا حقف تاني عند مصدر الدعاء المستحيل. ليه سمينا الدروس دعاء المستحيل والله على كل شيء قدير؟ دعاء المستحيل هو الدعاء اللي بتتمنى النفس أن يتحقق، لكن بيكون في عندها بعض الشك في تحقيقه لأنها بتراه بعيد المنال وصعب أن يحدث. لكننا بنرد وبنقول إن ربنا على كل شيء قدير. يعني إيه؟ يعني لا مستحيل، لأن ربي على كل شيء قدير. لابد أن تكون هي دي المنطقة الموجودة في نفس كل إنسان مؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل شيء ويغير كل شيء بكن فيكون. فدعاء المستحيل والله على كل شيء قدير هي حلقات إيمانية بتنير شمعة الإيمان والرجاء في النفوس لكي تنادي الله وتناجي الله وترسل إلى الله كل الآمال والآلام واثقة من وعد الله بالاستجابة. وعشان كده هي اسمها دعاء المستحيل. لا مستحيل مع الله، أدعي الله وأنا موقنة بالإجابة إن شاء الله في رمضان. إحنا قلنا في الأسبوع اللي فات إنهم هيكونوا أربع حلقات: دعاء المستحيل للشفاء، دعاء المستحيل للرزق، دعاء المستحيل للكرب والمصائب، ودعاء المستحيل لصلاح الأبناء. والأسبوع اللي فات إحنا الحمد لله ابتدينا وخدنا دعاء المستحيل للكرب والمصائب. الأسبوع ده إن شاء الله هناخد دعاء المستحيل للرزق، الرزق الحلال اللي بنتمنى الله إنه يكتبه لكل واحد فينا. في بداية الحلقة إن شاء الله، في بداية الدرس إن شاء الله، إحنا بناخد الأول كيف يكون دعائنا إلى الله صحيح، وبعدين بناخد الأدعية التي ترتبط بموضوع الدرس. فإحنا هنبتدي النهاردة ونتعلم في بداية الدرس أسرار استجابة الدعاء، ثم نتعلم أدعية الرزق والمكسب الحلال. في أسرار استجابة الدعاء يا جماعة هنبتدي ونتعلم عن أهم سر من أسرار استجابة الدعاء، وهو الإخلاص في الدعاء. أهم ما يكون في تحقيق الدعاء وفوائد الدعاء، ويبقى دايما عندك يقين ان شاء الله دعائي مستجاب، وان منطقة المستحيل دي مبتعدة عنه تماما يوم ما يجزئك ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص في الدعاء. يعني إيه بقى منطقة الإخلاص في الدعاء يا جماعة؟ منطقة الإخلاص في الدعاء اللي هي دي حياة القلوب، يعني عايزة يبقى عندك قلب حي، عايزة تبقى عندك نفس لمساها رحمة ربنا، عايزة يبقى عندك دايما شحنات من الأمل اللي تغلب الدنيا كلها. حاولي أن تدخلي بقلبك في منطقة الإخلاص في الدعاء. الإخلاص في الدعاء معناه أنك تناجي الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبك، مستشعرة منطقة ضعفك وفقرك وعبوديتك واحتياجك وذلك وهوانك وحرتك وقلقك وخوفك وألمك. تكوني في قمة الضعف أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هي دي الحقيقة، لأن احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لسنا إلا شوية تراب وفينا روح، لا نقدر على شيء إلا أن يشاء الله. وبالتالي حين أفتح بيني وبين الله سبحانه وتعالى بإخلاص كويس، فلابد أن أنا إخلاصي يعني ما أنا فيه وما يعلمه الله، وهو إيه؟ وهو حيرة وقلق وخوف واضطراب، بكرة وبعده والنهاردة وبعدين وفين وهم، وحنروح وحنيجي وحناخد ومش هناخد، وحيحصل ومش هنحصل، وحنعيش وحنموت، كل اللي بعمال شغال طول الوقت جوه طاقات نيجاتيف، طاقات ضاغطة على النفس البشرية، بيفضل الإنسان مخزنها. لما بيريد ربنا بيه الخير بيرزقه الإخلاص في الدعاء، فتلاقي نفسك أول ما تفتحي مع الله بنية الإخلاص في الدعاء تلاقي نفسك بتدخلي على ربنا على طول من هذه المنطقة كويس، بتناجي الله سبحانه وتعالى بكل يقين. هي انت بقى داخل على منطقة اليقين، ان كل الشغل اللي انا قلته ده وكل الحيرة وكل الخوف والقلق، كل ده انا بحطه عند القادر الاوحد في هذه الحياة. بناجي ربي سبحانه وتعالى معلنة لنفسي ولله عظم قدرته كويس، وعظم ضعفي، عظم ملكوته وعظم احتياجي. هي دي مناطق الحقيقية للإخلاص في الدعاء. إذا أنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى من هذه المنطقة كويس، فأنت في منطقة الإخلاص في الدعاء، وأنت إن شاء الله معك سر من أسرار الدعاء المستجاب. لابد أن تكون المنطقة دي واضحة، تتوسلي إلى الله وتتضرعي إليه، وأنت على يقين أن الفرج أو الشفاء أو تفريج الكرب أو تنفيس الهموم بيد الله وحده فقط وتبعا لإرادته، وإن كل أمل لك في الحياة وكل هدف مش هيتحقق أبدا 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 إلا بأمر مالك الملك. هذا الدعاء اللي بتدعي إلى الله تقولي لي يا ربي أنت أملي الأوحد أن يتغير الحال وتنفك المصائب، يا ربي لن أسأل سواك ولن أتذلل ولن أتوسل ولن أحتاج إلا لك وحدك، لأن مقاليد السماوات والأرض لك وحدك، وأنت يا ربي أرحم الراحمين. طمعي في رحمة وثقتي في عظم عطائك هو أملي أن تستجيب دعائي وترفع عن كاهلي كل الآلام والأحزان، إليك المشتكى وأنت وحدك المستعان على كل حال. كويس، هو ده يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء اللي احنا بندعيه لله، بنقوله يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل بلوى، بيدك مفاتيح الخير، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك يا قوي يا عظيم. ده الإخلاص في الدعاء، وده السر الأساسي لاستجابة الدعاء، اليقين الصادق ان فقط ربنا، بس ربنا، مفيش غير ربنا هو اللي يقدر على تغيير الأقدار. انه الإيمان ووضوح الرؤية اللي بتحرك النفس الى مالك الأمور، بترجوه وتدعوه وتتوسل اليه وتحتمي فيه ودايما تذكره كويس. دي حقيقة العبودية لله اللي بتتمثل في التوجه التام الى من بيده مفاتيح الفرج كويس. طبعا احنا عارفين ان ربنا قال في اواخر سورة ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هو ده ربنا سبحانه وتعالى، إرادة الله أن تحرك الحياة. فأنا يا ربي مخلصة جدا لك، عارفة أن إرادتك فقط هي اللي هتغير الحياة أبدا، لا كل البشر ولا كل القوى ولا أن تجتمع الحياة إلا أن تيجي إرادتك يا أرحم الراحمين. فتقولي لربنا يا ربي أنت ملجأي وملاذي وحصني اللي بهرب إليه وحده في كل شأن، أشتكي له أرجع له في وقت الرخاء يديم علي الرخاء، وأتوجه إليه في وقت الشدة كما قال سيدنا يعقوب في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي يا جماعة حقيقة الإيمان، هي دي رحمة الإيمان، هي دي ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان إن أنا لما تقولي لي فيك حاجة أقولك فيا، تقولي لي إيه هي أقولك لا ما أقدرش أقولها لك أبدا، ما أقدرش أقولها لك. أنا بس بشكي بثي ضعفي وحزني إلى من أعلم منه أنه يحرك الحياة بكون فيكون، من لا يحرك الحياة إلا هو. فقضايا بتاعت ماذا يحدث في حياتي ده شيء يعلمه من يغير حياتي، الله سبحانه وتعالى. أما أنا في الحياة فالحمد لله على كل حال. هو ده الإخلاص في الدعاء، وانس إنك تعيش لحظة الإخلاص في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى ونفسك تتمسك بيها. يعني تلاقي نفسك في بعض الأحيان أيام عايزة تدعي على السريع تقولي لا معرفتش أدعي، معرفتش ألم نفسي ولم روحي ولم يقيني ولم ثقتي بالله وادخل مع الله بحيث أن أنا أستشعر أن كل خلايا عقلي وكل قلبي كان مستشعر أن بس ربنا، وإذا أراد الله وأنا في هذه اللحظة ساجدة قريبة منه سبحانه وتعالى أن يأمر الأمر بتغيير الحياة. بعد لحظات وأنا لسه بخلص صلاتي هيكون كل ما على الحياة تغير. هي دي المنطقة اللي محتاجها جدا الإنسان عشان يكون عنده الإخلاص في الدعاء واستجابة الدعاء. احنا هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من القرآن الكريم عشان نعرف عن منطقة فقط الله سبحانه وتعالى يكون له الدعاء ويكون له الرجاء ويكون عنده الأمل ويكون إليه التوسل ويكون له الالتجاء، منطقة الإخلاص في الدعاء إن شاء الله هنقرأ من سورة النمل الآية رقم 62. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كويس إن أمن يجيب المضطر، يعني لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى، ويجعلكم خلفاء الأرض يعني قرن يخلف القرن اللي قبله. كويس، قليلا ما تذكرون. احنا لا نتذكر الله سبحانه وتعالى إلا في وقت السوء ووقت الاضطرار، وبعد ما يروح الاضطرار كويس وبعد ما يروح السوء تنسى الناس أن من لم يكشف هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكشف هذا السوء إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قليلا ما تذكرون. فاحنا لما نيجي نقرأ الآيات دي لازم الإنسان يقول لنفسه أستغفرك وأتوب إليك يا رب، ولن أبدا أكون ممن قليلا ما تذكرون. أنا سأتذكر دايما وفي كل لحظة وفي كل دقيقة أن لا يجيب المضطر إلا الله. كويس، بس هنا شوفي ربنا قالك ايه عشان تعرفي أهمية الدعاء. عشان كده احنا بنقول أهمية الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كويس، لأن في ناس بتكون عندها يعني حالات شدة وابتلاءات في حياتها وتيجي تقول لها ادعي ربنا سبحانه وتعالى، تقولك ما هو ربنا عالم. طب أنا ربنا عالم أنا في إيه؟ وربنا هو أرحم الرحيمين يبقى ربنا هيكشف عني. لأ، ربنا في القرآن الكريم علمنا وزي ما قلنا في الدرس اللي فات الأمر بالدعاء، ادعوني أستجب لكم، علق الاستجابة بمنطقة الدعاء سبحانه وتعالى. وبرضو هنا برضو ربنا قال أمن يجيب، برضو الإجابة تعلقت بالدعاء، أمن يجيب المضطر في شرط إذا دعاه. كويس، وبالتالي هذه الآية القرآنية هي دعوة إلى أن ندعي الله سبحانه وتعالى موقنين كل الثقة وكل الوضوح أن لا يجيب الاضطرار إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. هنقرأ تاني برضو من نفس في نفس المنطقة سورة غافر إن شاء الله رقم 65 عشان نعرف عن أهمية الإخلاص لله في الدعاء، أن أكون دائما موقنة إن لا الدكتور ولا المدير المدير ولا الدواء ولا السنتر ولا البلد ولا الفلوس ولا المركز ولا البرستيج ولا أي قوة ولا أي قدرة ولا أي بشر يستطيع أن يحرك يعني ذرة على الأرض إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احتياجي والتجائي ودعائي هو إخلاص تام لله سبحانه وتعالى وإخلاص للعبودية لله. هنقرأ دلوقتي من سورة بسم الله الرحمن الرحيم. حد طلع الصفحة يا جماعة؟ 472. الآية اللي احنا هنقراها يا جماعة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحط لنا يعني كل الإيمان وكل اليقين وكل الحياة وكل التوكل، كل قوانين الحياة في الآية دي. هو الحي الله سبحانه وتعالى ونحن جميعا أموات، لا إله إلا هو، التوحيد، فادعوه كويس. الدعاء هو مخ العبادة، فادعوه مخلصين له الدين، هذا هو شرط استجابة الدعاء في هذه الآية. هتدعي الله سبحانه وتعالى هتدعي بالإخلاص، دعيتي بالإخلاص يستجيب لك الله، الحمد لله رب العالمين. الآية دي فيها الشكر وفيها التوحيد وفيها الدعاء وفيها أسماء الله الحسنى وفيها أهم شرط لعلاقة العبد بالله، وهو أن أخلص له الدين فقط الله، ليس إلا الله. زي ما بقول ماليش غيرك، لأن ما فيش غيرك. لازم تكون القضية دي واضحة جدا أول ما تنزلي على السجادة وتكوني في السجود، أول ما تقابلي ربنا وتقولي له يا سميع يا قريب يا مجيب يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم، ماليش غيرك، ما فيش غيرك، أنا ألتجئ إليك فقط، لأن ليس إلا أنت يا ربي فقط. هذه منطقة الإخلاص، دخلتي على الله بالإخلاص يفتح لك الله بعد كده إن شاء الله في الدعاء وفي الاستجابة. فالآية رقم 65 برضو ربنا سبحانه وتعالى فيها أمر بالدعاء، فادعوه بشرط إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي تاني من سورة الجن، أو هنقول إن في سورة الجن كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقرأ برضو من سورة الجن عشان نتأكد من منطقة إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى كشرط أساسي في استجابة الدعاء كويس، لأن المنطقة اللي جاية مع سورة الجن دي تفيد ناس كتيرة قوي. الله الرحمن الرحيم، نقرأ الآية رقم 18 من سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني أمر واضح بإخلاص الدين والدعاء لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله، إذا خدت كل آية قرآنية فهي قانون، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا يا جماعة أن في الدعاء لا يكون الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. إذن الذين يدعون أصحاب القبور والذين يدعوا الأضرحة والذين يدعوا الأولياء والصالحين كما يفعل عباد القبور اليوم من الاستغاثة بالأموات كويس، هو لا يستجيب الله لدعائهم. ليه؟ لأنهم أشركوا في عبودية الله شريك، وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كويس، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لا ينفع ولا يقبل أني أنا أشرك مع مالك الملك وخالق الحياة ومالك السماوات الحي الواحد الأحد. هل تموت كل الحياة؟ نعم، من لا يموت؟ الله فقط. إذن ما أقدرش أحط أي حد. بسم الله الرحمن الرحيم، زي قوله والله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. فإزاي أنا أجيب بشر وأقولك أنا بدعي باسم السيد البدوي وبدعي السيد كذا وبدعي بدون ذكر أسماء الصالحين؟ وهذا كفر بالله. ليه؟ لأنك أنت عملتيهم ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد يعني ليس هناك من هو كفء لله سبحانه وتعالى. كويس، قوله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كويس، إذن كيف نحن ندعو؟ كويس، من ليس فهو كفء زي ما ربنا قال لا كفء مع الله. إذن أن أدعو أو يتحرك قلبي أو تفكر عقلي أو أقول أروح أحط فلوس وأقول يا سيدة زينب أو كل هذا شرك مع الله، والله أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل الدعاء ولا يتحرك الدعاء ولا يكون أوامر الله تتحرك على الأرض إلا أن أحقق السر الأول من أسرار استجابة الدعاء، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء فقط لله سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى في نقطة برضو مهمة هتتعلميها وهتستفيدي منها جدا في مناطق، أن تكوني طول الوقت مخلصة لله سبحانه وتعالى. الإنسان، أنا دلوقتي بتكلم عن مناطق أسرار استجابة الدعاء، يا جماعة الإنسان اللي عنده إخلاص لله يدعو الله في السراء والضراء، كويس عشان تبقى القضايا واضحة في مناطق الدعاء ماشية مع بعضها، كويس. الإنسان اللي عنده توحيد لله، عبودية لله، أمري بيد الله، أنا عايشة في سراء دلوقتي، كويس، عايشة في سراء، وضعك إيه مع الدعاء وأنت في السراء؟ أنا في السراء أدعو أكتر مما أدعو في الضراء. تقولي لي ليه ما انت خلاص بقى في السراء الحمد لله والرحمة متنزلة؟ اقول لك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة، كويس. فاذا انا جيت في الرخاء، كويس، وقلت لك كله ماشي تمام قوي، انا الايام دي دعائي خفيف قوي، خففت كده، ما عنديش حاجه محركه قوي لنفسي، نفسي بتتحرك اكتر في اوقات الشده والدموع بتنزل وكده، ارد واقول لك انت عندك مشكله في التوحيد وفي الاخلاص. تقولي لي ليه؟ اقول لك لان القلب المعلق بالله سبحانه وتعالى وبقدره الله سبحانه وتعالى يخاف على الرخاء اكتر ما يبقى خايف في 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 في, في الشده، لان انا دلوقتي في رخاء، اذا ما دعتش ربنا ليل ونهار أن يديم علي الرخاء موقنة أن الأمر بيد الله، ماذا بعد الرخاء إلا الشد؟ ماذا بعد الرخاء إلا الشد؟ ما هي يا رخاء يا شد، كويس. فلابد أن أنت تعرفي علامة أنك أنت إنسانة فعلا مخلصة لله سبحانه وتعالى وبتدعي الله بإخلاص، أن يكون دعائك في السراء كما دعائك في الضراء، موقنة أن لن يكون يتم علي نعمة وتبقى علي النعم إلا بإرادة الله فقط، مش عشان النعمة موجودة يبقى حدوم، لا مش حدوم إلا أن يشاء الله، ومش حدوم إلا لما تحققي شرط فادعوه مخلصين له الدين. وبالتالي علامة الإخلاص لله أن ندعو الله في الرخاء. طول ما أنت بتدعي في الرخاء أنت بتستفيدي منطقتين، بتدعي الله بإخلاص في الرخاء بتستفيدي منطقتين، بتستفيدي دوام النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا يدوم ويطول وقت النعمة، كويس. وبتستفيدي الفايدة الثانية أنه حين تأتي الشدة، وهذه هي حالة الحياة ما بين الرخاء وما بين الشدة، أنا مقدمة متعرفة على الله في الرخاء، فإن شاء الله عندي أمن وأمان أنه حين ستأتي الشدة وقت ما تأتي، كويس، فأنني الحمد لله متعرفة على الله في الرخاء فسيتعرف علي في الشدة. كيف يتعرف علي في الشدة؟ مش معناه أنه عشان أنا متعرفة على الله في الرخاء مش هتبقى عندي مشاكل في حياتي، لا هيبقى عندي مشاكل في حياتي، لكن هيبقى إن مع العسر يسرا، هيبقى معايا الصبر، هيبقى معايا الاستسلام، هيبقى معايا الرضا، كويس، هيبقى دايما معايا الأمل في الله سبحانه وتعالى، لأني أنا موصولة بالله طول الوقت. الأمل اللي موجود بداخلي بيدفع عني ضرر الشدة، الشدة موجودة والامتحان موجود، لأنه امتحان الشدة أنا هاخد منه ثواب عظيم إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى زي ما بيمتحن الإنسان بالشدة، ثق إن الرخاء كان برضو امتحان، الرخاء امتحان الشكر، والسراء والضراء امتحان الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بيحبك، اداكي ثواب الشكر وانت بتدعي وبتشكري في الرخاء، وبيحبك أكتر واداكي الشدة عشان تاخدي إنما يوفى الأجر بغير حساب فقط للصابرين. فلا بد أن تكوني من الصابرين. وفي المنطقة دي يا جماعة لابد أن احنا نعرف ليس هناك إيمان بدون صبر، كويس، علامة الإيمان هي الصبر. كل ما تلاقي الإنسان اللي قدامك أو كل ما تلاقي نفسيتك بتتحرك مع أقدار الله، مع الشدة ومع الرخاء في مناطق الصبر الجميل، بقى معانا أيام وليالي، تقولي تقدري أقولك بإذن الله، تقولي لي ليه؟ لأن أقولك لأن الصبر هو الإيمان، طريق الإيمان لا يكون إلا بالصبر. ما أنا صبرت على إن أنا ألبس الحجاب وأنا صغيرة، وصبرت إن أنا ألبس طويل، وصبرت إن أنا ما أفتحش بقي، وصبرت إن أنا عندي التسامح، وصبرت إن أنا أعيش حياتي عبادات وأمانات. كل حياة المؤمن صبر، تيجي الشدائد مع ماشيين ومعانا الحمد لله، مفتاح الصبر ماشي معانا في حياتنا. فإذا احنا دلوقتي تعرفنا يا جماعة على تعرفوا على الله في الرخاء يتعرف عليكم بالشدة وبالإخلاص. السر الثاني من أسرار استجابة الدعاء هو الثقة التامة بأن الله سوف يستجيب دعائك، وده طبعا بيمشي مع عنوان الدروس بتاعتنا دعاء المستحيل، والله على كل شيء قدير. لا مستحيل مع الله، لابد أن تكون عندك المنطقة دي واضحة جدا، لا مستحيل مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإذا سأل أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني. زي الناس تبعت ترفع ايدها لربنا: والله يا رب لو كنت عايز تغير غير، والله يا رب لو كنت عايز ترزق ارزق، وانت ايه يعني؟ استغفر الله العظيم، هو ده ربنا؟ ما هو ده. عشان كده قبل الدعاء ده لازم يكون فيه الاخلاص. الاخلاص اساسه ان نعرف انا بدعي مين. انا بدعي مالك الملك ومالك السماوات وله المقاليد وعنده الخزائن ويكتب الاقدار ويحرك الحياة، ربنا. طالما اني بدعي ربنا بقى ابقى واثقه، لازم اكون واثقه من الاجابه. انما شكل الاجابه ووقت الاجابه وطبيعه الاجابه دي مش شغلتك، دي شغله الذي له القدره. احنا ناس بلا قدره ولا قوه ولا اي حاجه، احنا تراب، لنا رب وعدنا بالاستجابه، فليستجيب الله بما يرى فيه الصالح، لاننا لا نعرف، ليس لنا علم وليس عندنا حكمه. انا بدعي من له الحكمه وله العلم. انا نفسي افضل قاعده في امريكا واموت في امريكا. يا ستي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان انت ما تعرفيش، انت ما تعرفيش ان ممكن ولادك كلهم يرجعوا وجوزك يرجع او يحصل اي حاجه، كان مش كويس، كان حاجه. استجاب لك لدعائكي، خلى ايامك طيبه وخلى عمليه نقلك لمكان تاني كويسه جدا، استجاب برضه. استجاب بعلمه واستجاب بحكمته، مالكيش دعوه يستجيب ازاي. انت تدعو الله باللي انت طريق انك انت يعني في الخير. بس انا ارجع واقول لك ان الانسان لما يتحرك مع الله في الحياه ما يشترطش على الله خليني ووديني وجبني، يا رب قدمني اللي فيه الخير في هذا الامر. انا نفسي شايفه كده على بس انا شويه تراب، والله يا رب ما اعرف، بس شايفه ان الايام ماشيه والحياه ماشيه، خلينا بقى قاعدين وخلاص يا رب، يا رب خلينا يا رب. بس إذا كان الخير ما نفضلش، الأمر إليك والخير إليك يا رب، وأنا راضي، قدم لنا اللي فيه الخير. بعد ما تتحركي في الدعاء مع الله أيام وليالي وتقتربي من الله، هتلاقي نفسك بتغيري طبيعة الأشياء اللي بتطلبيها من ربنا. هتلاقي بتطلبي من ربنا الهداية أساسا، والصحة ثانيا، والستر ثالثا، ثم أن يقدم لنا ما فيه الخير. بس لو توفروا الهداية والصحة والستر الحمد لله، والهداية والصحة والستر الحمد لله، فليختار لنا الله رب العلم ورب الحكمة ورب العطاء ما يريده الله. أقعد أروح معايا مش معايا في أي حتة هنا، مش دي قضية. بدل فيه الحمد لله الهداية والصحة والستر، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. فإذا حاولي دايما أن تدعي الله وأنت موقنة بالإجابة، لأن ربنا قال في القرآن: إن الله على كل شيء قدير. السر الثالث لأسرار استجابة الدعاء يا جماعة هو الصبر وعدم القنوط من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوتك يا رب، قد دعوتك يا رب، فلا أراك تستجيب لي، فيترك الدعاء. كويس، هو ده الاستعجال. تعرف المواعيد كانت ربنا بيأجلها ليه؟ أنت على حد علمك يا رب يا رب يا رب، مثلا أنا عايزة أروح أسافر مصر في الصيف، يا رب عايزة أسافر مصر في الصيف، بس خلاص الصيف قرب يخلص، ده فاضل في الصيف أسبوع، يا رب أنا ما سافرتش خلاص. آه خلاص أنا بقى مش هكمل بقى الأسبوع ده دعاء، خلاص خلاص ده أسبوع يا ستي. الناس عن الدعاء، هل حد يعرف ان الشهرين الاولانيين او الشهر ونص اللي انت كنت متعجلة قوي فيهم انك تروحي، يمكن كنت تروحي لقدر الله وتحصل لك حادثة، يمكن كنت تروحي لقدر الله وتسرق فلوسك، يمكن كنت تروحي لقدر الله وحد اللي من اللي معاكي يجي له مرض، اما حاجة ذك الله سبحانه وتعالى وخلك في مكانك في رحمته وستر عليكي، يبقى لابد انك تتأكدي ان تأخر استجابة الدعاء لحكمة ورحمة، حكمة ورحمة. ما زلتي على دعائك وعايزة برضو تنزلي، ادعي يا رب عايزة انزل، يا رب ممكن نزلك بعد الصيف. يختار الله بقى ما يختاره. هنا يقف العبد عبد تراب ومع ربنا الا ليه العلم والحكمة. ما نزلنيش اكيد اكيد شال عني بلاوي. الف حمد والف شكر لك يا رب. نفسي انزل، نزلني في الوقت يا رب اللي ترى فيه ان حقضي فيه وقت جميل ان شاء الله. عشان كده بقول لك كل ما هتدعي هتلاقي نفسك بتغيري لغه الدعاء كويس لما تشوفي اقدار الله بتتحرك ازاي. المهم ان في مناطق الصبر، افرضي ان انا بدعي بقى بالشفاء، انا هنا ده كان دعاء انزل مصر وما انزلش مصر ده كلام فاضي، لكن انا بدعي بالشفاء يا رب اشفيني. دعيت شهر اثنين ثلاثة ستة، الدكتور بيقول لي لسه وتعبانة. اصبري مع الله. ليه تصبري مع الله؟ لأنك بيوفى أجرك بغير حساب، لأن ربنا عايز يديك حسنات، لأن قد تكون حسنات مرضك اللي عمال يطول دي هي دي اللي هتطلعك من النار، هي شوية الحسنات دول كنت محتاجاهم. لو أنت فضلتي صبرة مع الله وعندك اليقين أن ربنا بيأجل لمصلحتك وعمالة يا رب برضو ثابتة على الدعاء، بتثبتي ربنا أنك ما بتيأسيش منه. ما هي الناس لما تتوقف عن الدعاء معناه خلاص أنا يئست بقى، ما خففتنيش، خلاص يا رب براحتك روحي دوري لك بقى على حد يشفيكي. انت ما كنتيش مخلصة، لو كنتي مخلصة ما تتوقفيش أبدا. سنين وسنين أدعي في الدعاء وأحمد ربنا أنه بيخليني أدعي. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، لأنه أي ثواب الدعاء. وحقولك مصير، إحنا قلنا الأسبوع اللي فات عن مصير الدعاء كويس، اللي بيرفع إيده كسبان تحت أي بس يخليكي ترفع إيديك. المهم انك ترفعيهم، رفعتيهم عمرهم ما هيبقوا فاضيين لما يرجعوا تاني، يا اما ثواب في الدنيا يا اما ثواب في الاخره يا اما يشيل بلوى كانت نازله. اذا وانس رفعتي ايدك انت كذبانه ندمانه على الدعاء ليه وتوقفي وتقولي لا وقفت، توقفي تبقي بتقفلي باب الخير وبتقولي لربنا انك يأستي منه، استغفر الله العظيم كويس. ولا يخنط من رحمه الله الا القوم الكافرون. منطقة يا جماعة الصبر وعدم القنوط، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معناها إيه الآية دي يا جماعة عشان تبقى واضحة؟ أنا عمال أقول يا رب عايز أنزل الشهر ده، يا رب نزلني الشهر ده، يا ستي اللي بتدعي ده شر لك أنت كده، الشهر ده لو أنت نزلتيه أنت هتخلصي هناك بس انت عارفه القدر. لا انا مش عارفه القدر. طيب ربنا بقى عشان كده بقولك الصبر وعدم القنوط لما الدعاء يتاخر الاستجابه عليه، عشان كده ربنا ما رضاش ينزلك الشهر ده. ليه؟ لانك تدعي بالشر، هي دي. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ما نزلتش، ما روحتش، ما استجابليش كذا، استغفر الله واتوب اليه كويس. فلابد انك انت لما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى، معلش يا جماعه الناس بتفتكر ان الدعاء ده يعني أنا أفضل يعني أقول وأنا عايزة وأعمل لي وأعمل لي ويا رب وهات لي وكذا. الدعاء ده منطقة نفسية مختلفة تماما. الدعاء ده يعني منطقة العبودية الحقة اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فلابد أن أكون عارفة أنا بدعي مين عشان لما أدعي أدعي صح، عشان لما يجيب لي أفرح ولما يأخر عني أفرح. هقول الحمد لله ما نزلنيش الشهر خلص وأنا ما نزلتش، أحمدك يا رب كنت عايزة أروح الحج وقدمت في كل سكة وفي كل طريق ومشيت الأمور خالص، كنا خلاص رايحين ناخد الباسبور. وأكم مواقف في حياة الإنسان بتمشي فيها الأمور إلى آخر درجة، وأكون بدعو يا رب مثلا الولد ينجح، يا رب ينجح والولد يروح الامتحان وكذا. يعني أنا مثلا أحد قرايبي يعني very close كان بيقدم في وزارة الخارجية كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم وعمل الامتحان الكتابة كويس، وبيعملوا تشيك يعني يعملوا باك جراوند تشيك على الاسره والحاجات السياسيه كل الباك جراوند تشيك كويس عشان وزاره الخارجيه. وقدم امتحن في امتحان عمل الباك جراوند تشيك ونجح، وعمل امتحان الريتن ده بيبقى صعب جدا الكتابه، وعمل الامتحان الشفوي ونجح. ويشهد الله ان القصه دي حقيقيه وانا بقولها على الانترنت. وهو خارج من اللجنه قابل بطرس غالي اللي هو وزير خارجية مصر اللي هربان في انجلترا دلوقتي، قال له تعالى انت امتحنوك انهي لغة؟ قال له امتحنوني اللغة الانجليزية. قال له لا تعالى انا لازم اعمل معك حوار بالفرنساوي كامل متكامل. بعد 5 دقايق قال له انت ساقط مع السلامة. لو كان طلع قبلها بدقيقة من الباب من لجنة الامتحان الاول ما كانش لقى بطرس غالي خارج من اللجنة التانية عشان يلقطه على الباب. قال انا كان عندي 5 دقايق اهرب بيهم من وزاره الخارجيه من الباب الجانبي، يا شاء ربنا الا اتعطل دقيقتين. قال ايه خلص مع الواد اللي جنبي سقطه وقابلني. راح قال
لي تعالى جنبي هنا. ما قعدتش معاه دقيقتين، جاب الملف بتاعي اللي فيه الامتحان اللي صح الريتن، وفي الامتحان الشفوي اللي صح، وفي الباك جراوند اللي صح، وراح قال لي لا ساقط مع السلامه. خلاص خلص الموضوع عند كده. يا شاء الله سبحانه وتعالى ان بعدها بشهرين في حاجة اسمها التمثيل التجاري، بدل ما تبقي في الناحية السياسية تبقي في الناحية التجارية، كويس ان يقدم في التمثيل التجاري ويمشي الموضوع في نلاقي واحد من جيراننا هو اللي بيشتغل في التمثيل التجاري يقول له يعني ده امتحان بيبقى بسيط وكذا وما تزعلش وبعد 6 شهور كان مسافر على احد البلاد الاوروبية ومتعين فيها ومشيت الحياة واستمرت، وكان أفضل له 100 مرة أن يبقى في السلك التجاري عن أنه يبقى في السلك السياسي مع السفارات والكلام ده، ولا يعلم الفايدة إلا الله. فلابد الإنسان يبقى متأكد من المنطقة دي، بلاش نتمسك بأشياء إحنا ما نعرفهاش ونيجي نقول ليه يا رب طلعت لنا بطرس غالي في الدقيقة دي، ما هي الناس عايشة مع ربنا كده. أكم مواقف في الحياة تقولي كانت على شعرة، الجوازة كانت على شعرة، والنجاح كان على نمرة، والاتفاقية كانت على كلمتين. أيوة يعني كانت يعني خلاص كويس. لكن لازم الإنسان يدرك إن الحياة ما بندرهاش إحنا بالأمور اللي إحنا متخيلينها. ليه؟ لأنه لو كان راح السلك السياسي كان هيروح بلاد غير اللي هيروحها هنا، كان عايش في أماكن غير هنا، كان كل الحياة تختلف. الحياة مش إحنا اللي بنكتبها، الحياة اللي بيكتبها ربنا. فلابد إن الإنسان يدعو تقف المقادير. خلصنا، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. نكمل دعاء بطريقة تانية، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم استكمل علينا أبواب الرزق. يبقى معايا في كل الرحلة ربنا، مش يبقى معايا الأمل والأحلام. الأمل مش والأحلام مش هتتحقق إلا أن يكون معايا الله سبحانه وتعالى بكون فيكون. الشرط يعني اللي بعديه من أسرار استجابة الدعاء الإلحاح في الدعاء، ودي منطقة مهمة جدا يا جماعة. نستكمل دلوقتي إن شاء الله عن سر آخر من أسرار الدعاء زي ما قلت يا جماعة، وهو إلحاح الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. يعني إيه الملحين في الدعاء؟ يعني أولا حين تدعي تدعي ثلاثا، زي تطلبي من الله ثلاث مرات، يعني مثلا يا رب ديم علي صحتي، يا رب ديم علي صحتي، يا رب ديم علي صحتي، يا رب اشفيني، يا رب اشفيني، يا رب. دي نمرة واحد بالنسبة الدعاء ثلاثا. نمرة ثلاثة طول مدة الدعاء، وفي تلحي في الدعاء يا جماعة زي ما عرفنا من قصة الأسبوع اللي فات، انك تدعي وانت في العربية، وتدعي وانت نايمة، وتدعي وانت قايمة، وتدعي وانت قاعدة، وتدعي وانت بتاكلي، طول ما انت قاعدة ليل ونهار لسانك يتعود على الدعاء، تعودي لسانك على الدعاء وتكوني من الملحين في الدعاء، ان شاء الله توافقي ساعة استجابة وان شاء الله يستجيب الله دعاكي. برضو من اسباب استجابة الدعاء او اسرار استجابة الدعاء التواضع لله والافتقار الى الله، ولين القلب من اهم اسباب استجابة الدعاء لانها علامات التوحيد والعبودية لله. زي ما قلنا بيتعلق هذا السر بالإخلاص. أنا واحدة بدعي ربنا موقنة من داخلي إن أنا شوية تراب وبدعي الواحد الأحد. لما أدعي الواحد الأحد مالك السماوات والأرض اللي بكون فيكون، يرفعني فوق السماء أو ينزلني تحت الأرض ويختم علي حياتي تخلص في لحظة. لما أدرك قدرة الله سبحانه وتعالى علي كويس، يبقى لابد دايما أكون في مناطق الدعاء في حق الافتقار، في حقيقة الافتقار، وفي حقيقة التواضع لله سبحانه وتعالى. السر اللي بعديه اللي هنتعرف عليه هو يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يعني إيه يا جماعة؟ يعني يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلق الحياة عشان تكون يحيى الإنسان الحياة فيها، يعمر الحياة بالخير ويعمر الحياة بالمعروف ويعمر الحياة بحسن الخلق. لما نيجي إحنا نعيش في حياة كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ينتشر فيها المنكر وينتشر فيها الفساد، وتيجي تقولي للناس الساكت على الحق شيطان أخرس. كويس، في حق، في حق هنا، خلينا نتكلم، خلينا نقول، خلينا نصلح الحياة، ده اسمه إصلاح الحياة. مش عايزين نشيل الفساد، نسيب الفساد ينتشر كويس والخير يعني يقل على الأرض. الناس تقولك لا 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 لا، مالي أنا، مالي أنا مش هفتح بقى يا ستي، علينا أنفسنا، انا بدل انا واسرتي بخير، انا ماليش دعوه، الشر ما جاش لغايه عندي والفساد ما جاش لغايه عندي، عمر ما هيستجيب لك دعوه. ليه بقى؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم، اقسم بالله والذي نفسي بيده، يعني ربنا سبحانه وتعالى، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر. لما اشوف منكر كويس لابد ان اقول ان ده منكر، هيأذوني، هيضايقوني، هيكرهوني، مش هيحبوني، مش هيصاحبوني، مش قضيتي. ليه؟ لان انا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده امر من الله سبحانه وتعالى، انا بعمله طاعة واخلاص لله سبحانه وتعالى. اذا لما نعيش في عالم فيه فساد وفي نفاق وفي رياء كويس وكل واحد ساكت كويس، لازم نعرف لماذا ندعو ولا يستجيب الله لنا كويس، عشان نبقى عارفين منطقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبقلبك وذلك أضعف الإيمان كويس، عندك بيدك وعندك بلسانك وعندك بقلبك وذلك أضعف الإيمان. لكن لما تتوقف الناس عن الأمر بالمعروف حتى بالقلب، تيجي تقول لها اللي بيحصل هنا ده غلط، شايفة غلط ازاي حبستي بيه، تقولك عادي عادي، كله بقى كده عادي، مفيش مشكلة، احنا مالنا، احنا مالنا يا ستي، انا كويسة، ولادي كويسين، وجودي كويس، مالناش دعوة. خلاص تقول لها بس برضو دي جارتك ولا دي اختك في الله ولا حتى مش اختك في الله، يعني دي حتى عايشة معاكي في نفس المكان كده غلط، الفساد حينتشر وحييجي لغاية عندك وحياكلك. تقولك لا لا، لما يبقى ييجي، تقول لها وانت قلبك خلاص اصبح لا يستشعر معروف ولا ينكر منكر، يا ستي كله بقى منكر، احنا مالنا. هذه بشر لا يستجيب الله لها لدعائها، لأن دي ناس بتعين الفساد. الفساد لازم يقف له حد يوقفه، الفساد مش هيقف لوحده، لازم الإنسان يعرف كده، الفساد لازم تقف الناس وتقول هذا فساد كويس. لكن أن نتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده منع لاستجابة الدعاء. السر المهم جدا الأخير اللي هقوله من أسرار استجابة الدعاء هو أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني طعام طيب، طعام طيب يا جماعة يعني طعام حلال كويس، مش أطب مطعمك يعني طعام طعمه حلو، لا، أطب مطعمك يعني طعام حلال تكون مستجاب الدعاء. وطبعا احنا عارفين الحديث، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك كويس. يعني الراجل بيبذل مجهود كبير قوي كويس، ويعني أثر السفر والتعب والإجهاد عليه، وكمان بيدعي ربنا وبيكرر يا رب يا رب، بس انت عندك إشكال أساسي، عندك إشكال أساسي في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان بيؤمن أن الرزق لله سبحانه وتعالى، وأن ربنا أمرنا أن لا نأكل إلا الحلال كويس، إذا انت نفسك اللي انت بتدعي بيه ربنا جاي من أكل حرام وجاي من مال حرام وجاي من لبس من 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 دخل حرام، فأنا يستجاب لك، لا يمكن يستجاب لك. وهي دي برضو يا جماعة القضايا اللي الناس بقت استغفر الله العظيم يعني تحلل الحلال وتحرم، يعني أي حاجة حلال كله حلال، شدة ومحتاجين يلا وربنا عالم رب، إلا الحلال وإلا الحرام. بس للأسف الشديد في زمن يعني أصبحت مناطق الحرام والربا والمناطق دي كلها دخلت كلها في بعضيها، ما تعرفيش تقولي للناس حلال، حلال إيه بس اللي هنتكلم يعني عنه. إنما الإنسان فعلا يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه يديله وقت يفكر ويبص حواليه ويلاقي ان كل اللي جه بالحرام لازم هيروح، مش يمكن ما راحش لغايه وانا قاعده كده، يعني مثلا معارف لنا مثلا ربنا يهديهم، ربنا فتح لهم سكه كده شائكه مش واضحه، حلال شويه حرام شويه كده كويس، ومشيت السكه كويس، وجاء المال كتير، لكن لازم يعرف الإنسان إن اللي جاب الحرام لازم حيروح، إنما إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يطول ربنا للناس اللي يعني أستغفر الله العظيم تحل الحرام وتقول ده عادي وده حلال، بينهم وبين ربنا يشوف النتائج في آخر رحلة الحياة، مش النتيجة وإحنا دلوقتي عندنا عربيات وعندنا بيوت وعندنا وبنسافر. لا لا لا، هاتيلي الرحلة في الآخر، هاتيلي بقينا واحد فين، اتنين فين، تلاتة فين، أربعة فين، في نهاية رحلة كل واحد فينا هتلاقيها معلش ومع الاحترام خسرانة خسرانة خسرانة. لازم قوانين ومحددة عند الله سبحانه وتعالى. فياريت نبقى احنا دلوقتي عرفنا أسرار استجابة الدعاء، وإن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني من الدرس دلوقتي، وهو عن أدعية الرزق. قبل أدعية الرزق في 9 أسباب منسية لحصول الرزق هنتعرف عليها إن شاء الله، وبعد ما هنتعرف كلها آيات من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هنتعلم مجموعة من أدعية الرزق إن شاء الله. هنبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله نتعلم عن 9 اسباب منسيه لحصول الرزق. 9 اسباب منسيه لحصول الرزق. السبب الاول هو الاستغفار. هنقرا من سوره نوح من الايه 10 الى الايه 12. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بأن هناك ارتباط ما بين الاستغفار وما بين الأرزاق، طبعا لأن الاستغفار هو اتجاه حقيقي لله، أن الإنسان يعود بيستغفر الله عن الذنوب، وبيعود بالإنسان أن يكون عنده رغبة في العمل الصالح، وطبعا الاستغفار بيبقى مبني على خشية الله سبحانه وتعالى. إذن ده يعني قلب الإنسان المستغفر هو قلب بيستشعر خشية الله وعايز يعمل أعمال صالحة، فاتجه إلى الله بالاستغفار، ولهذا يجازيه الله سبحانه وتعالى بأنه يفتح له أبواب الرزق. وهنا أبواب الرزق المذكورة هي المطر، لأن المطر هو اللي بينبت منه الزرع وبتسيل منه الأنهار وبتخرج منه الثمار وبيخرج منه كل رزق الأرض. وربنا أيضا كمان وعد هؤلاء المستغفرين برزق آخر، وهو الذرية اللي بيحبوها، وطبعا هي البنين والأموال اللي بيطلبوها وبيعزوها. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هنا طبعا ويجعل لكم جنات، اللي هي يعني بساتين مليانة بالثمار وفيها الأنهار، وكل ده من رزق الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الأول لحصول الرزق هو أن نداوم على الاستغفار لله سبحانه وتعالى، رب اغفر لي وتوب علي، أو أن احنا نقول رب اغفر لي والدي والمسلمين، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، كما كان يستغفر ويتوب رسول الله 100 مرة في اليوم. السبب الثاني لحصول الرزق هو التقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى هي طاعة أوامر الله على نور من الله رغبة في ثواب الله، وهي أيضا اجتناب ما حرم الله على نور من الله طمعا في البعد عن عقاب الله. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وطبعا في سورة الطلاق ربنا سبحانه وتعالى ادانا قانونين من القوانين القرآنية اللي كلها أمل وكلها رحمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبرضو في سورة الطلاق ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ربنا إنها الطريق إلى الرزق من حيث لا نحتسب، وهو ده الحقيقة يعني أجمل أنواع الرزق، أبواب الرزق اللي بتتفتح للإنسان وهو ما بيكونش عامل لها أي حساب ولا متوقعها، وبتكون مخرج له من الضيق اللي بيكون فيه، وبيلاقي ربنا بيفتح له وبيرزقه برحمته.
أما السبب الثالث من الرزق حصول الرزق الأسباب المنسية، طبعا السبب الثالث يا جماعة هو الدعاء، وخاصة عند الأوقات الفاضلة، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، عند السجود، عند نزول المطر، عند الإفطار، وعند السفر. قال تعالى في سورة غافر في الآية رقم 60: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال في سورة البقرة في الآية 186: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. فلابد أن احنا نعرف أن أسباب حصول الرزق هي الدعاء. ليه؟ لأن هدعي ربنا، هدعي ربنا في الأوقات الفاضلة، وحقول له يا ربي ارزقني، يا ربي وسع في رزقي، يا ربي ارزقني من حيث لا يحتاج لا احتسب، يا رب اجعلي من الضيق المادي اللي انا فيه مخرج، يا رب ابواب رزقك المفتوحه. لما هدعي ربنا، ربنا هنا بيدينا يعني وعد من الله: ادعوني استجب، ادعوني استجب. فانا لما هدعي بطلب الرزق ان شاء الله الله يستجب. فلا بد يا جماعه في المنطقه دي ان احنا نتمسك بالدعاء. طول ما انت قاعده ادعي الدعوه اللي نفسك فيها من ربنا، الدعوه اللي بتتاملي فيها، الدعوه اللي طبعا بيقول لك دي مستحيله، اوعي تقولي في مستحيل مع الله، قولي لا الله قادر على كل شيء وبكون فيكون هيستجيب دعائي. علقي الدعاء على قلبك وفي لسانك، وان شاء الله تتوافقي مع اوقات الاجابه، وان شاء الله يستجيب الدعاء. السبب الرابع لحصول الرزق يا جماعه هو التوكل على الله، الاعتماد على الله، وتفويض الامر لله مع الاخذ بالاسباب وعدم التعلق بالاسباب، لكن نرجو الفرج من الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اجعلوا دايما اعتمادكم في الحصول على الرزق من الله سبحانه وتعالى بالتقوى وبالاستغفار وبالدعاء ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح بطانا. يعني ايه تغدو خماصا؟ يعني بتقوم الصبح الطير تطير وبطنها فاضية، خماصا يعني بطنها خالية كويس، وتروح يعني تعود بالليل بطانا وبطنها قد امتلأت بالطعام. مين اللي رزقها وهي تطير في السماء ورزقها على الارض؟ رزقها الرزاق ذو القوة المتين، الله سبحانه وتعالى. فالطير تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطير في السماء متوكلة وواثقة من أن الذي خلقها سيرزقها الله سبحانه وتعالى. وبرضو ربنا قال في سورة الطلاق في الآية رقم 3: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني إيه فهو حسبه؟ يعني فهو كافيه وهو رازقه وهو متوكل وهو متولي أمره. فإحنا لابد أن نتوكل على الله ونثق في الله ونضع ثقتنا في قدرة الله الرزاق المالك لكل النعم. السبب الخامس لحصول الرزق من الأسباب المنسية، وهو سبب مهم جدا، شكر الله عز وجل. شكر الله عز وجل دايما مقرون بالزيادة. قال تعالى في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. معنى هذه الآية إن كلما يزيد شكر العبد لله يزيد الله له في العطاء وفي الرزق. كويس؟ يبقى إذن ولئن شكرتم الله على الرزق يزيدكم الله من رزقه. فإذن إحنا عايزين ربنا يزيد لنا الرزق ويديم علينا الرزق، فلابد دائما ألا ننسى أبدا واجب الشكر للمنعم الله سبحانه وتعالى. السبب السادس لحصول الرزق هو الحركة في الأرض. يعني إيه الحركة في الأرض؟ يعني الهجرة. إذا كانت الأرض اللي أنا عايشة فيها ما فيهاش رزق، كويس، فلنهاجر في أرض الله الواسعة متوكلين على الله سبحانه وتعالى وطالبين الرزق من الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 100: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني في بعض الاحيان بتضيق الارض على الانسان بالرزق. يعني الواحد يقولك انا عايش بدور على الشغل ما بيجي ليش شغل، بحاول ان انا يعني الاقي اي وظيفة ما بلاقيش اي وظيفة، بدور على اي باب رزق حتى مش في التخصص بتاعي، الابواب كلها مقفولة، اعمل ايه؟ هاجر. هاجر لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في شرح السورة الآية رقم 100 من سورة النساء ان حركة الانسان في الارض هجرة ان شاء الله بتكون الوسيلة انه بيلاقي سعة في الرزق، وبيلاقي ان شاء الله سعة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي دي دعوة من الله سبحانه وتعالى، بس احنا عايزين هنا دعوة من الله سبحانه وتعالى ان نتحرك في الارض باحثين على الرزق في سبيل الله. يعني ايه في سبيل الله؟ يعني الانسان الباحث عن الرزق فهو بيبحث عن الستر، فهو بيبحث عن انه يعيش حياة سليمة صحيحة، فهو بيبحث عن طريق السليم للرزق. يعني الواحد ممكن يفضل عايش في بلده بس يبحث يلاقي رزق حرام او يلاقي رزق يعني مشكوك فيه، لكن الانسان اللي بيبحث عن الرزق الحلال ولا يجده في ارضه كويس، فيعقد النية ان يا ربي انا ههاجر من ارضي في سبيل الله، عشان تبقى الهجرة دي هجرة محسوبة انها عبودية له لله سبحانه وتعالى ويبارك له ربنا. هنا ربنا بيحدد ان اللي هيهاجر في سبيل لله ربنا هيفتح له ان شاء الله ابواب رزق واسعة في ارض الله الواسعة. وعلى هذا سعة الرزق المرتبطة بالهجرة تكون دائما ان شاء الله مرتبطة اني هاجرت عشان ابحث عن الرزق الحلال، هاجرت عشان اجد لنفسي سعة في الرزق ليا والاسرتي ومكان افضل اعيش فيه اقدر اكون فيه بعيش بالطريقة الحلال وباكل اللقمة الحلال اللي بيرضيها لي ربنا، اللي مرضتش اكلها في الارض اللي انا عايش فيها انها تكون حرام، هاجرت اكل حلال. فهجرتي في سبيل الله يفتح الله لك ان شاء الله باب واسع من ابواب الرزق لانها هجرة في سبيل الله. الاسباب نكمل مع الاسباب المنسية لحصول الرزق وننتقل الى صلة الارحام. قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه او ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الحديث يعني من سره، يعني من كان يريد أن يوسع عليه ربنا في الرزق أو يؤخله في أجل وعمره يديله عمر طويل كويس، فالطريق هو صلة الرحم. وبالتالي هنا ربنا بيعلمنا يا جماعة أن صلة الأرحام هي الباب إلى سعة الرزق. دي منطقة مهمة جدا لابد أن احنا نتذكرها إذا كنا نسيناها أو نتعلمها إذا كنا ما نعرفها. لما بنوصل أرحمنا إحنا بنوصل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا قال للرحم: من وصلها فقد وصلني ومن قطعها فقد قطعني. إذن الإنسان بيوصل أرحامه مش عشان مصلحة أو فايدة أو برستيج أو عيلتي أو إحنا اسم العيلة أو وضع العيلة، لا، إحنا بنوصل الأرحام لأن ده أمر من الله سبحانه وتعالى أن نصل أرحمنا لكي تكون بيننا المودة ويكون بيننا الرحمة ويكون بيننا الأسرة الإسلامية ويكون بيننا التآخي ويكون بيننا المجتمع الإسلامي. فصلة الأرحام هي طاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، عشان كده حتى لو هم لا يصلوني لابد أن أظل أنا أصلهم لأني أنا أطيع الله، وأنا بهذا بصلة أرحامي بطيع الله سبحانه وتعالى فباخذ ثواب الطاعة وأيضا بستفيد في الدنيا. بستفيد في الدنيا إن ربنا هنا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللي عايز عمر طويل كويس واللي عايز رزق واسع فالطريق هو صلة الأرحام. إذن هذه دعوة إلى صلة الأرحام كويس بنية طاعة أوامر الله، ثواب الآخرة في طاعة أوامر الله، نشر المحبة والمودة والتسامح والأخوة بين المسلمين وتقوية العلاقة بين المسلمين كويس. وأيضا أنا هستفيد من صلة الأرحام لما أصل أرحامي وأدخل عليهم السرور وأسأل عنهم وأودهم وأقوم معاهم بكل الواجبات والأمانات اللي هي تجاههم، لابد أن أثق أن الله سيعودني بهذا العطاء لهم بسعة في الرزق وطول في العمر. من الأسباب المنسية أيضا لحصول الرزق، وده الحقيقة سبب مهم جدا جدا، هو الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى في سورة سبأ في الآية رقم 39: وما بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقت أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني كل شيء هنا شيء يعني أقل القليل الذي تنفقيه في سبيل الله سيخلفه الله عليك. يعني إيه سيخلفه الله عليك؟ يعني حيعطيه لك الله سبحانه وتعالى. الآية اللي احنا قريناها دلوقتي هي الآية رقم 39 من سورة سبأ. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ان احنا ممكن نعيش في حياتنا نصرف كتير ونشتري عربيات بيوت كويس، الفلوس دي كلها في الآخر الإنسان حيتركها وحيروح عند ربنا معهوش أي شيء، وهيروح على ربنا عند يقف في يوم القيامة ما يلاقيش من هذه الأموال اللي أنفقها أي شيء. لكن ما تنفقيه في سبيل الله هو اللي ينتظرك يوم القيامة، هو ده الباقي لك من المال ما أنفقتي في سبيل الله، هو ده اللي فضلك، هو ده اللي حيروح معاكي، هو ده اللي حينتظرك يوم القيامة ويكون باب حسنات لله سبحانه، حسنات لك عند الله سبحانه وتعالى، وحتفرحي قوي 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 فقط بما أنفقتي في سبيل الله. وعلى هذا ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى فهو ما أنفقتي في سبيل الله حيخلفه الله عليك سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وبيختم ربنا الآية رقم 39 من سورة سبأ وهو خير الرازقين. يا جماعة الرزق من الله، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون. قدر الرزق وأمر الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى، ثم تتحرك الأسباب، أسباب الرزق على الأرض بهذا الأمر اللي جاي من السماء. وبالتالي ما أنا أقرر أن يكون لله من هذا المال الذي أو هذا الرزق اللي كان اداهولي أساسا ربنا ويمتلك أساسا ربنا وسيعود إلى ربنا، أنا بس باخده بستخدمه فترة معينة، إذا استطعت أني أستخدمه علشان يكون في سبيل الله، يعني زي ما أمرني ربنا. يعني إيه سبيل الله؟ يعني أدخل به السعادة على إنسان فقير، يعني أعطيه الأسرة محتاجة شديدة الاحتياج، يعني بني آدم محتاج عملية مهمة جدا أديها له، يعني أرملة بتربي أيتام أسطرها وأستر ولادها في أوضة بصالة بحمام. هي دي في سبيل الله. في سبيل الله يعني في أعمال الخير، يعني في تقوى الله، يعني في ستر المسلمين، يعني في إعانة المحتاجين. هي ده، هو ده اللي ليكي فقط، هو ده اللي حيدخل البركة عليكي وربنا حيعوضه عليكي. ومش هيبقى التعويض بس رزق، هيبقى التعويض رزق فيه بركة، يعني قرش يدخل عليكي تستخدميه في السعادة، تستخدميه في النجاح، تستخدميه في التوفيق، مش قرش يدخل عليكي علشان يروح على المستشفيات وعلى العلاج، استغفر الله العظيم، وعلى ضياع الأبناء. فعشان كده لابد ان احنا نعرف، عايزة رزق حلال، عايزة رزق مبارك، انفقي في سبيل الله وخير الرازقين حيخلفك به. فاذا هذه هي اسباب المنسية لحصول الرزق، خلينا نفتكرها علشان دايما نطبقها في حياتنا. وعشان نتأكد من أن الإنفاق في سبيل الله هو الطريق إلى زيادة الرزق، قال تعالى في الحديث القدسي ابن آدم انفق عليك، انفق ينفق عليك، يعني إذا أنفقت في سبيل الله فربنا سبحانه وتعالى سيزيد رزقك إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا جماعة المال مال الله، والرزق رزق الله، واللي بيعطي هو الله، واللي يبارك هو الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطي كل إنسان على الأرض ولا يكون هناك محتاج على الأرض، لكن ربنا بيختبرنا بالمال، بيختبر عطائنا كويس. عشان كده في منطقة العطاء، إن العطاء هو الطريق لزيادة الرزق، بينزل ملكان الصبح كل يوم، واحد يقول اللي بينفق اخلف عليه، اخلف عليه في ماله، واللي بيمسك اتلف له مال. يمسك يعني لا ينفق في سبيل الله، وبعدين دعوة إلى بلال انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ربنا مالك السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، لا قليل مع الله، وحين يريد الله أن يرزق فإن الله يرزق بغير حساب. لازم نعرف أن ربنا بيرزق بغير حساب. إحنا نطمع يا رب العالمين في رزقك اللي بيسترنا، وفي رزقك اللي نقدر يكون واسع عشان نقدر نتصدق به إن شاء الله. الله هبتدي دلوقتي ان شاء الله اديكوا أدعية الرزق. هبتدي طبعا بمنطقة الاستغفار، واحنا تعلمنا ان الاستغفار بيفتح باب الرزق، فاحنا لابد ان نكثر من الاستغفار طول الوقت، يكون على لساني يا اما الدعاء يا اما الاستغفار، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه لي ولوالدي، استغفرك يا ربي واتوب اليك، اي صيغه من صيغ الاستغفار يحفظها الانسان كويس ويخليها على لسانه ان شاء الله تكون باب للرزق. الدعاء الثاني للرزق او الطريق الثاني للرزق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. أخرجه الترمذي. فاقة يعني فقر أو احتياج. ونتنقل إلى الدعاء الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. يعني واحد عليه دين كويس، فقال له، فقال: ألا أعلمك كلمات علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك جبل دين أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. معنى هذا الحديث يا جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم علي رضي الله عنه أنه يقول علشان لو عليه دين كبير قوي زي الجبل، ربنا هيأدي عنه الدين وحيساعده على أدائه. عشان ربنا يأدي عنك الدين ويساعدنا على أدائه، نقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. وبرضو في منطقة قضاء الدين في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم علمه بسم الله الرحمن الرحيم لأبو أمامة. هنعرف الحديث على بعضه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو أمامة: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال أبو أمامة: هموم لزمتني ودين يا رسول الله، عليه ديون. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ففعلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل الإجابة إن ربنا أذهب همه وقضى عنه الدين. إذن لمن له دين أو له ديون، الناس مديناه كويس وعايز ربنا يعني يساعده ويقضي هذا الدين، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. طبعا الدين ده بيقهر الرجال وبيخلي الإنسان عاجز، وبيحتاج من بيدخل الهم والحزن على النفس كويس. عشان كده هقول الدعاء تاني لكل من عليه دين إن شاء الله الله يقضي عنه الدين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ونعود تاني عشان نتعلم عن أدعية بسم الله الرحمن الرحيم، عن أدعية الرزق. عن جرير جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل، يعني إن شاء الله يبعد عنهم الفقر. يعني وإحنا داخلين البيت كأخرجه الحاكم، أخرجه الحاكم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل المنزل. هنتعلم دعاء تاني برضو من أدعية الرزق. الدعاء هو: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك أن ترحمني، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هقوله مرة تانية: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هنتعلم دلوقتي كمان أدعية، دعاء تاني لسعة الرزق بأمر الله. هنبتدي نتعلم دعاء تاني لسعة الرزق بأمر الله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هنقولها تاني: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هنتعلم كمان دعاء تاني برضو بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول برضو من أدعية قلب الرزق ان احنا نقول: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دي من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. الله نعيد الدعاء مرتين او ثلاث مرات: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. برضو في دعاء اخر لقلب الرزق: اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري، اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري، اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. ودعاء آخر برضو لقلب الرزق: يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي وفرق كربتي وارزقني من حيث لا احتسب. يا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي فرق كربتي وارزقني من حيث لا احتسب. هعيد الدعاء مرة تانية: يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي وفرق كربتي وارزقني من حيث لا احتسب. اذا يا جماعة في منطقة الرزق احنا عندنا ادعية بندعي بيها الله سبحانه وتعالى. بنبدأ في الملخص، بنبدأ بالاستغفار، بنقول ربنا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. بنقول لله سبحانه وتعالى: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بنقول لله سبحانه وتعالى: اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وبنقول لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبنقول لله سبحانه وتعالى: اللهم اجعل اوسع رزقك لي عند كبر سني وانقطاع عمري. وبندعو الله: يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي وفرق كربتي وارزقني من حيث لا احتسب. وبنقرا قل هو الله احد عند دخول بيوتنا. وبعدين من حقي كانسان اريد ان اتقرب من الله سبحانه وتعالى اني اكلم ربنا وادعي ربنا بكلمات انا اقولها لله. يعني اقول له: يا ربي انا ماليش غيرك، وما فيش غيرك، والرزق لك، والملك لك، وأنت مالك السماوات والأرض، والخزائن بيدك، ومفاتيح الخزائن بيدك، ومفاتيح رزق السماوات والأرض عندك وحدك يا رب العالمين. أسألك برحمتك وبقدرتك وبعطائك يا رب العالمين أن ترزقني من رزقك الواسع يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير. يا رب كن فيكون، يا من تغير الحياة بكن فيكون، أتوسل إليك يا أرحم الراحمين، يا رازق الطيور، الطيور ويرزق الأسماك في جوف البحار، أن ترزقني الرزق الواسع الحلال من رحمتك يا أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير، وأن توسع لي في الرزق، وأن ترزقني من حيث لا أحتسب، وألا تجعل لي حاجة إلا عندك يا أرحم الراحمين. أدعية الرزق نتوسل بها إلى الله الرزاق ذو القوة المتين القريب السميع المجيب لكل دعاء، ونعمل الدعاء إن شاء الله، ونلتقي في الحلقة القادمة. الرحمن الرحيم، اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.